مودة هترجع لمتنا.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو يتولى الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله الهادي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أهلًا ومرحبًا بحضراتكم من جديد. نلتقي على مائدة الغاية اليوم مع قضية فيها الناس طرفان ووسط، أناس يتساهلون وأناس يتشددون، ونحن نلتمس الوسط لأن هذا شعار أمتنا الوسطية والاعتدال. قضية الرؤى والمنامات، أناس ينكرون أي أثر للرؤى والمنامات وأي علاقة ما بين صدق الإنسان في يقظته ومنامه، وأي إشارة تأتي من هذا المنام إلى من رآه. وهناك من يتشدد في ذلك ويلتمس علامات ويطلب في كتب ربما فيها دجل وخزعبلات، لكننا نريد الوسطية والاعتدال. بادئ ذي بدء أيها الكرام، إن ربنا تبارك وتعالى لم يبقي في هذه الأمة بعد نبينا صلى الله عليه وسلم من أمر النبوة إلا الرؤى أو المبشرات، فلم يبق من أمر النبوة إلا المبشرات. لما ذكر النبي المبشرات قالوا: وما المبشرات يا رسول الله؟ قال: الرؤيا الصالحة يراها الرجل أو ترى له. ومعلوم أن أول أمر الدين كان رؤى ومنامات. نعم، أول أمر الوحي في حياة النبي صلى الله عليه وسلم 6 أشهر كاملة قبل نزول جبريل على قلب نبينا، كان النبي يرى الرؤيا وتجيء رؤياه مثل فلق الصبح. 6 أشهر ثم نزل جبريل، فلما نزل جبريل وأنبئ رسول الله صلى الله عليه وسلم صار نبيا وعمره 40 عاما، ومات النبي صلى الله عليه وسلم بعدها 23 عاما، 13 في مكة و10 سنوات في المدينة. هذه 23 عاما إذا قسمناها إلى يعني السنة إلى جزئين تصير 46 جزء. ولذلك قال النبي: الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من أجزاء النبوة. نبينا صلى الله عليه وسلم علمنا أن الوحي من صوره رؤيا المنام، ونحن نقرأ في كتاب الله: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. فالوحي في حياة الأنبياء قد يكون برؤيا المنام أو بنزول جبريل أو بتمثل جبريل بصورة إنسان كما كان يأتي للنبي في شكل صورة دحية الكلبي رضي الله عنه، صحابي جميل، أو يلتبس بجسد رسول الله وهذا أشده عليه، أو يكون الوحي من الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم كفاحا بدون هذه الواسطة. فرؤيا المنام أمر من الأهمية بمكان. ولو تأملنا في قصة سيدنا يوسف عليه السلام لوجدنا أن رؤى المنام كان لها ارتباط بقصة يوسف، بل هذا أوضح ما في قصة يوسف في القرآن العظيم: من أول إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، إلى نهاية القصة: يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. مرورا برؤيا يعني صاحبي السجن، مرورا برؤيا الملك 7 شداد و7 عجاف وعام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. إذن رؤيا المنام كان لها ارتباط بحياة الأنبياء وحياة الأولياء والصالحين رضوان الله تبارك وتعالى عن كل من سار خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الرؤى أنواع، هناك رؤيا صالحة، وهناك رؤيا مكروهة، وهناك حديث نفس. الرؤيا الصالحة يراها الرجل أو ترى له مبشرة، فماذا نصنع فيها؟ علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا رأى منام طيب، منام جميل فيه بشرى، ماذا يصنع؟ يحمد الله ويستبشر بما رآه، ولا يقصها إلا على واد أو ذي رأي أو عالم. واد بيني وبينه ود ومحبة، فإذا رأى فيها شيئا يكره طواه وسكت ولم ينطق به، لأن تأويل الرؤى له خطورة شديدة. غالبا الرؤيا على ما أولت به أو أولت عليه، وقد قال النبي هذا المعنى، الرؤيا على ما أولت. إذن خطر أن تقص الرؤيا لمجرد أنك رأيت برنامج في شاشة، ومن يؤول ويعبر الرؤى ممن يسمى بالمعالج الروحاني والطبيب الروحاني وما إلى هذا الدجل المنتشر، لا سيما في مسألة الرؤى والمنامات. وطبعا زبائن هذه البرامج 90% تكون النساء، فالنساء لأن يعني مسألة العاطفة عندها أقوى من الرجل، تقع فريسة يعني الاتصالات الطويلة في البرامج والاستفادة من ذلك والمتاجرة بمسألة الرؤى والمنامات، لا سيما إذا كان من أهل الدجل والخرافة والشعوذة والبعد عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا بد أن نحذر. الرؤية المكروهة المذمومة اللي فيها شيء وحش، يعني أنا لا أستطيع أن أعبر أو أؤوله، لكن شايف بقى يعني مش عارف ثعابين وكلاب سوداء وأعداء وأذى ما إلى ذلك، ماذا أصنع؟ أسكت، لا أنطق أبدا بالرؤية المكروهة إلا إذا تكررت مرارا وتكرارا بتمامها. أسأل عن عالم، أسأل عن متخصص، عن إنسان مشهود له من العلماء بأنه يعني حاذق وماهر وله سبق في تأويل الرؤى والمنامات. والأولى السكوت، لكن إن اضطررت فابحث عن عالم وذي رأي. هناك حديث نفس، يعني رؤية يراها الإنسان ليس لها رأس من ذيل كما نقول، هو مش فاهم منها أي حاجة، مش ماشية مع بعضها، ما فيهاش شيء واضح، أو كان من تسلط الشيطان على رأس الإنسان، واحد واكل أكلة تقيلة ونام فشاف شيء أشبه بالخرافات لا ينطق به. واحد من الصحابة جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، رأيت فيما يرى النائم بأن رأسي قطعت وظلت تجري أمامي وأنا أجري وراءها أو تدحرجت. فضحك رسول الله وقال: يا هذا، إذا لعب الشيطان برأس أحدكم فلا يخبر بذلك أحدا. لما الشيطان يتسلط على رأس الإنسان ويوسوس له بمنام كهذا، لا يقصه على أحد ولا يسرده أصلا. إن النبي صلى الله عليه وسلم في مرة جاءت امرأة لتحكي منام: وأريد من حضراتكم أن تتأملوا جدا في ألفاظ المنام، أو يعني واقع المنام. المرأة زوجها مسافر وهي حامل، فجاءت تقول: رأيت فيما يرى النائم أن سارية البيت، العمود يعني اللي شايل الخيمة، بأن سارية البيت قد انكسرت، وأني ولدت غلاما أعورا. يعني أي إنسان منا لو عرض عليه هذا المنام سيؤوله تأويل بشع، سارية البيت قد انكسرت والزوج مسافر، خلاص يبقى الزوج هيموت. وهي حامل وتقول ولدت غلاما أعور، خلاص يبقى ولد هيبقى أعور حقيقي أو إنسان ضال مضل يشبه الأعور ولا الدجال. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا يعود زوجك سالما وتلدين ولدا برا. فكان يؤول الرؤيا على المحمل الحسن إذا وجد فيها شيء مكروه، وكأنه يدعو بهذا. لكن المرأة ذهبت ثم عادت فوجدت أمنا عائشة رضي الله عنها فقالت يا أم المؤمنين رأيت فيما يرى النائم أن سارية البيت قد انكسرت وأني ولدت غلاما أعورا. فقالت عائشة رضي الله عنها إذا يموت زوجك وتلدين ولدا فاجرا. فجلست المرأة تبكي فقال النبي ما هي عائشة إذا أولتم الرؤيا فأولوها على الخير فإنها تقع. يبقى خطر جدا إن حضرتك أو حضرتك تتصلي على أي برنامج لمجرد أن إنسان يقال له معبر أو مفسر أحلام دون التأكد من أهل العلم ودون الاستيثاق من سلامة منهج هذا المفسر للأحلام. إن نبينا صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى ما نتعامل به مع الرؤى المكروهة التي فيها شيء يكره. فأرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نتعوذ أولا. يبقى بعد ما أمرنا ألا نقصها أبدا قدر المستطاع، ثانيا نتعوذ ونقول أعوذ بما عاذت به ملائكة الله من أن يصيبني منها شيء في الدنيا أو في الآخرة، أعوذ مما رأيت. يبقى لا يقصها ويتعوذ، ثم يتحول عن جنبه الذي رقد عليه، يعني هو ينام في اتجاه معين في السرير يتغير هذا المكان، يخرج من الحجرة دي إلى سرير آخر قدر المستطاع يغير نومته. ورابعا يقرأ آية الكرسي. وخامسا يتفل على يساره ثلاثا متعوذا، ويتوضأ ويصلي ركعتين. فإذا فعل ذلك حمى نفسه من تسلط الشيطان ومن أثر يكون لهذا المنام، نسأل الله السلامة والرشد. الرؤى المنامية لو تأملنا في رؤية صاحبي السجن، صاحبي السجن بعض علماء التفسير يقول بأن صاحبي السجن لم يرى أحد أصلا شيئا، كل إنسان ألف منام يختبر به يوسف. فهذا الذي ستطير عنقه في تأويل يوسف قال لم أرى شيئا، فقال له قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، أي سيقع ما قلته لك. في دراسة العلماء لقصة يوسف عليه السلام والرؤية المنامية ذكروا أن هناك أمد لوقوع الرؤية، يعني في مدة ما بين أنك تشوف المنام وإمتى يقع. فذكروا أن أقصى 40 عاما، وأن هذه المدة هي التي كانت بين رؤيا يوسف عليه السلام إني رأيت 11 كوكبا ووقوع تأويل هذا المنام بعد ذلك. كذلك من القضايا المتعلقة بخطورة المنام الكذب في المنامات، يعني إنسان ممكن يألف منام، لقى برنامج شغال فقال ما اتصل، ويألف منام بقى يعني راكب حصان أبيض فأبيض وماشي مش عارف أبيض فأبيض إلى مثل هذه الأمور. ف لماذا يمتحن هذا المعبر؟ أو يألف وبس يقول للناس أنا شفت منام كذا ويكذب. أخطر أنواع الكذب الكذب على الله عز وجل، ومنه الكذب في المنامات. يعني الكذب في المنام وتلفيق المنامات هو نوع من أنواع الكذب على الله. ليه؟ لأن اللي جاء قال لك أنا شفت منام كأنه بيقول لك ربنا وراني في المنام كذا. لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تحلم بحلم لم يره كلف أن يعقد بين شعيرتين يوم القيامة وليس بعاقد، يبقى يعذب بهذا المشهد يوم القيامة. وكمان النبي قال لنا إيه صلى الله عليه وسلم، إن من أفرى الفرى على الله أن يري الرجل عينيه ما لم تريا. يعني إنسان ما شافش شيء ويكذب ويقول شفت، المنامات وصل بها الحال للإرهاب الفكري للمنامات، يعني في تناول ما بين أصحاب المذاهب والمشارب المختلفة قديما، اتجاه معين له مسلك واتجاه آخر له مسلك، ففي انتقاد في الكتب، إنسان بينتقد كتاب معين بيقول المؤلف ده دجال أو الأحاديث اللي فيه ضعيفة والأحاديث موضوعة. في كتب مشهورة قديما بعض العلماء عشان يحذر من انتقادها قال لنا ان في ناس ألفت منامات انها شافت سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني غضبان ممن انتقد كتاب فلان او كتاب علان. هذا من الارهاب الفكري للمنامات. احنا عندنا منامات ملفقة طارت كل مطار، زي ايه؟ يقول لك رؤيا الشيخ احمد خادم الحجرة الشريفة، شاف منام وأوصى الناس بتصوير ورقة 30 نسخة مثلا، والرؤية ما فيهاش أي شيء. أمال إيه الاستفادة؟ الاستفادة تكون لأصحاب مكتبات التصوير فقط لا غير. يقول لك لازم تصورها 30 نسخة، واللي استهزأ بيها اتفصل من عمله بعد 13 يوم، واللي صورها 30 أو 90 أو 60 ده ترقب شغله بعد 13 يوم، وكأن المخرج مش عايز إلا 13 يوم ومش عايز إلا تصوير الأوراق فقط لا غير. فهناك خطر في عدم فهم قضية المنامات. يعني لما استؤذن لشريك ابن عبد الله على المهدي، والمهدي أمير المؤمنين، فأول ما دخل شريك ابن عبد الله قال له إيه؟ قال له السلام عليك يا أمير المؤمنين. قال لا سلم الله عليك يا فاسق. فقال يا أمير المؤمنين، وعلى أي شيء من علامات الفسق رأيتني؟ يعني الفاسق بيشرب خمور، بيسمع معازف وما إلى ذلك، فعلى أي شيء من ذلك رأيتني؟ فيقول له إيه؟ قال رأيتك في المنام أكلمك وأنت تكلمني من قفاك، من دين ظهرك وبترد علي في المنام. فأرسلت إلى المعبر اللي بيفسر المنامات يعني يعبرها، فقال هذا رجل يطأ بساطك وهو يسر خلافك، وقتلني الله إن لم أقتلك، وأخذ السيف عايز يطير رقبته لمجرد منام. فقال له يا أمير المؤمنين، إن رؤياك ليست رؤيا يوسف بن يعقوب، وإن دماء المسلمين لا تسفك بالأحلام. فوقف المهدي مع نفسه لحظة وفكر في الكلام، فعلا أنت الرؤيا بتاعتك مش رؤيا سيدنا يوسف عليه السلام، ودم المسلم ما يرقش بمجرد حلم أو بمجرد منام. فقال اخرج، فخرج سريعا من أمامه. زمان يعني أتى رجل إلى قان، قان ده ابن جنكيز خان، وشوفوا جنكيز خان على سمعته وإزاي كان بيقتل في المسلمين. ابن قان كان حنين عنه وكان يريد المهادنة مع المسلمين، فقال واحد من الجماعة اللي بيسخنوا اللي يريدون إشعال نار الحروب، قال له يا قان، لقد رأيت أباك جنكيز خان في المنام بالأمس يقول لي كل قان اذبح المسلمين. فقال قان يا هذا هل تعرف اللغة المغولية؟ قال لا. قال وما كان أبي يعرف لغة غير المغولية. ثم قال اقتلوا هذا الرجل وأريح المسلمين من شروره. ففي منامات بعض الناس سلك بها مسلك خاطئ، يعني بعض أهل العلم يقول إنه شاف إنسان في المنام يكذب الإمام الشافعي رضي الله عنه مثلا في حديث، وهل لمجرد رؤية منامية حتى لو لعالم لو كان هذا يعني على أرض، هل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤخذ من منام أو يرد بمنام أبدا لا يكون. هناك منهج علمي موزون تتيه به الأمة وتفخر في علم الرجال وعلم السند والنظر في متن أحاديث سيدنا رسول الله، فالعلم لا يؤخذ من منام ولا يرد حديث سيدنا رسول الله بمنام. فأنزلوا المنامات منزلتها وكونوا أهل وسطية، واحذروا من الدجالين وأهل الشعوذة والذين يستفيدون ويأخذون أموال الناس لا لشيء إلا لتأويل المنامات. نسأل الله السلامة والرشد، ونترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله.